الأيام الفاضلة كسحابة صيف تمطر،
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع،
ورمضان فرصة فاغتنمها.
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع،
الصوم.
الركن الرابع. ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الركن الرابع.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الركن الرابع.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.
الركن الرابع.
نروي في كل يوم زهرة من رياض الجنة، رسائل وتلاوات، تفسير وأحاديث وروايات.
الركن الرابع.
برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ومتجدد من برنامجكم الركن الرابع في هذا اليوم الثلاثاء السادس من أيام شهر رمضان المبارك.
الركن الرابع.
في مطلع هذا اللقاء أنقل لكم تحية الزملاء فريق البرنامج، في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق إسماعيل بن محمد البهيجان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية والمونتاج محمد الفايز وأحمد المجحد، في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وتقبلوا تحية محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي، وفي الإخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
الركن الرابع.
في هذه الحلقة مستمعي الكرام يتواصل حديثنا وموضوعنا عن أمور مهمة نحتاج إليها في حياتنا وفي كل لحظاتنا. في هذه الحلقة نتحدث عن أس وأطر مهم من الأطر التي لابد للمسلم أن يلتزم بها في حياته الدنيا حتى ييسر الله له أمر دينه ودنياه، كيف لا، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو الحديث النبوي.
الركن الرابع.
متحدثا عن هذا الموضوع أرحب به أجمل ترحيب الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمع. فالسلام عليكم دكتور علي، وحياكم الله مرة أخرى.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المستمعين والمستمعات أين بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح والاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه سبحانه، كما وأسأله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خاصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، إنه جواد كريم.
نعم دكتور علي، نتحدث وإياكم كما ذكرت عن الحديث الشريف، وأيضا هناك أحاديث كثيرة بل آيات يعني كثيرة وردت حول هذا المعنى، منها قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما ذكرت أن الحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. فلو تحدثنا عن هذا الموضوع وهذا المفهوم، مفهوم السنة معناها من خلال قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من المكانة العظمى في ديننا، حيث أمرنا الله جل وعلا بالاهتداء بهديه والاتساء بسنته، وجعله قدوة لنا في ديننا وفي مسيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا مخاطبا نصارى نجران، والخطاب لعموم الناس: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وجعلها فرضا، ولهذا طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم مطلقة كما طاعة ربي جل وعلا. أما طاعة غير نبينا فهي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من الكتاب، من الوحي القرآن ومن السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وحديثه وسنته صلى الله عليه وسلم مثل ما تفضلتم هي عند علماء أصول الفقه المصدر الثاني من مصادر التشريع، والحديث عند أهل الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. والحديث والسنة عند الفقهاء هو المسمى بالمستحب، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويطلقونه خاصة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة: الحرام والسنة أي المستحب، والمباح والمكروه والواجب. أما السنة عند علماء العقيدة وعلماء السنة فهو قسيم البدعة، ولهذا العلماء ألفوا في السنة وألفوا وكتبوا عن معنى السنة أي قسيم وضد البدعة. فالسنة في باب العقيدة هي ضد الأهواء والبدع. أما المأثور في هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو تشريع من الله جل وعلا أن نأتم ونقتدي ونتأسى ونطيع كل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أو نهانا عنه أو قرره لنا، فإن هذا كله تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام لبيان القرآن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فلخص رحمه الله بهذه الجمل الأربع حال السنة مع القرآن: أنها تفسره، وأنها تبينه، وأنها تدل على القرآن، وأنها تعبر عنه. ولو تلاحظ سلمكم الله وأخواننا المستمعون والمستمعات أنه جاءت في القرآن أوامر مجملة: أقيموا الصلاة. جاءت السنة في كيفيتها، في عدد ركعاتها، في صفاتها،
تفصيلها.
جاء في السنة تفصيل هذا الأمر بإقامة الصلاة، وكذلك الشأن في الزكاة، والشأن في الصيام، والشأن في الحج والعمرة، بل هذا الشأن في سائر أحكام الدين في أوامره ونواهيه. جاءت السنة مفصلة ومبينة ودالة ومعبرة عن هذا الأمر الإلهي بكلامه القرآن. نعم
نعم، نستأذنكم دكتور علي في أخذ المسمع الصوتي المتعلق بهذه الحلقة مع شرح الآيات، التلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي وشرح الآيات من تقديم الدكتور خالد المصلح.
الركن الرابع:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى عن أقسام المؤمنين الصادقين، فيقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. القسم الأول منهم: فمنهم من قضى نحبه. والقسم الثاني: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنهما طائفتان من أهل الإيمان صدقوا في إيمانهم، وصدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، لكن اختلفت حالهم، فمنهم من قضى نحبه ومضى على عهده وختم له بما عاش عليه من الإيمان وصدق العهد مع الله عز وجل، ومنهم من امتدت حياته وما زال يتربص وينتظر عهد الله تعالى وميثاقه، فهؤلاء ينتظرون ما وعدوا به رغم كل الضغوط ورغم كل ما يحيط بهم من أهوال، إلا أنهم يصدقون وعد الله ورسوله كما قال جل في علاه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال أنس بن مالك: نرى هذه الآية نزلت في عمي أنس بن النضر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فإنه لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو، واهن لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال: فنزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت في أنس بن النضر وفي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
الركن الرابع.
نعم، استمعنا إلى تلاوة عن موضوع الحلقة وشرح آياتها بصوت القارئ على مزجاجي وشرح الآيات الدكتور خالد المصلح. أعود إليكم دكتور علي متحدثين عن هذا الموضوع، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم أكد عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ.
اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث هو حديث عظيم، وهو أصل من أصول الإسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وصحح. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى سبب النجاة وسبب العصمة وسبب الأمنة من الهلكة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع ما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم من هذا الاختلاف الكثير: اختلاف في الدين، اختلاف في الرأي، اختلاف بإعجاب المرء بنفسه، الشح المطاع، الهوى المتبع، والأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام يزداد لا يتناقص. بينا في خلال ذلك المنجا والمستمسك والمستعصم والأمنة من هذه الهلكة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وعليكم مثل ما يقول أهل اللغة اسم فعل أمر، يعني يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستمسك بسنته، وسنته هي حديثه وهي هديه الذي أمرنا باتباعه وبأخذه، وأن حاذر أن نتركه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أول ما يتناوله هذا الوصف هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان النورين، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأن الله جل وعلا هداهم. بماذا هداهم؟ هداهم فكانوا من خلص أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا في مقدمهم، ولهذا أجمع المسلمون على أن أفضل الصحابة بعد نبينا هم هؤلاء الأربع، بل أجمعوا على أنهم أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، وهم على الترتيب أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه عن الجميع. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أي يسمع كلامنا ويقرنا، ولم يأتي ما يناقض ما نقوله في إقراره لنا. كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فهؤلاء أولى من يتناولهم وصف أنهم الخلفاء الراشدون، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنة الخلفاء الراشدين موافقة لسنته عليه الصلاة والسلام، لا تخالفها، بل جاءت تأكيدا وإقرارا ومتأسسة عليها، تمسكوا بها. أمرنا عليه الصلاة والسلام لننجو من أسباب الهلكة وأسباب الفرقة والنزاع والشقاق، ونكون من أهل الفلاح والسعادة في الدارين، أن نستمسك بسنته وأن نستمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه مبالغة بالتمسك، أنك تتمسك بهذه السنة حتى كأنك تعض عليها بأضراسك أو بأنيابك، وهذا أشد ما في الأسنان إطباقا على الشيء. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،
من التأكيد والمبالغة،
كل هذا من التأكيد على الاستمساك بالسنة. ولهذا لو تلحظ جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في فضل الغربة في آخر الزمان، وفي فضل الاستمساك بالسنة وثوابي ونوالي هذا المستمسك بالسنة عند الله، حتى إنه يكون في شدة غربته مثل القابض على جمر، القابض بيده على جمر من غربة الرأي وغربة الدين، حتى أن هذا المستمسك بسنته عليه الصلاة والسلام لم يتزحزح عنها، لم يبدل بها، لم يساوم عليها، كأنه قابض بكفه على جمر من شدة هذا الأمر. ولهذا جاء في أجرهم في آخر الزمان أن الواحد منهم له أجر 50 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة في عهد رسول الله الرسول بين أظهرهم يؤيدهم ويثبتهم ويعينهم ويدلهم ويزيل ما وقع في قلوبهم من الإشكال والشبهات. أما بعده عليه الصلاة والسلام بل بطول البعد عنه يكون الاستمساك بالسنة في شدة من الإنسان وفي غربة من دينه وفي غربة من قلبه، حتى إنه في هذه المثابة كأنه قابض على جمر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في غير الصحيح في مسند أحمد وفي السنن: من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم المستمسكون بسنتي. وجاء في لفظ آخر: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ ثالث: هم الذين يصلحون، أي في أنفسهم، إذا فسد الناس في بعدهم عن سنته، لما أخذوا النماذج والاقتداء والاهتداء إما بطوائف أو بجماعات أو بأحزاب، أو التفتوا وشرأبت أعناقهم إلى الشرق أو الغرب يبتغون منهم الأسوة والقدوة حتى في أمر دينهم وحتى في أمر عقائدهم.
نعم، ومع ذلك يعني في زمننا هذا دكتور علي، سبحان الله، أتى من أتى، إخوان لنا أحيانا طبعا يتكلمون بلغتنا وب يعني بما نؤمن به، لكن بدأوا يطعنون ويشككون في، بل في صحيح البخاري ومسلم، وبدأوا يعني يبثون الشبه والسموم في ذلك.
لا غرابة في الحقيقة، فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حياته، فقد جاء في الصحيحين من حديث نصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولانية يقول: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس، أي الصحابة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وبلاء وشر، في رواية وبلاء ومحن، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بسنة رسول الله ودينه وشريعته بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: يا رسول الله، وتأمل معي ويتأمل معي إخواني وأخواتي المستمعات في براعتي وتوفيق الله عز وجل لحذيفة بهذه الأسئلة وهذه المناقشة. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن، أي أنه ليس خير خالص بل مشوب بدخن، بهوى، ببدعة، باتباع سبل. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير مشرق؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. فقال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا، أي من جنسنا، عرب مثلنا، مسلمون مثلنا، ويتكلمون بلغتنا، تعرف منهم وتنكر. جاء في غير الصحيحين في رواية أبي الأسود عند مسلم قال لما قال عليه الصلاة والسلام: نعم وفيه دخن، قلت وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، هم الآئمة المضلون. فقال حذيفة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، أدركني هذا الزمان الذي أطبق فيه الشر وعمت فيه المحن وابتعد الناس فيه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن دينه وعن شريعته؟ قال صلى الله عليه وسلم موصيا حذيفة، وهي وصية لنا جميعا، ونحن في هذا الزمان أولى بها من حذيفة رضي الله عنه، ومن يأتنا بعدنا أشد
حاجة
لهذا منا. قال صلى الله عليه وسلم موصيا: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. جاء في رواية أبي الأسود عند مسلم قال: تلزم بيتك وتعتزل تلك الفرق كلها حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. كل هذا نذير وتنويه من النبي عليه الصلاة والسلام بشدة غربة الناس في آخر الزمان عن سنته. ولهذا لا عجب أن يأتي من يقدح في القرآن أو يقدح في السنة أو يقدح في أصح كتاب بعد كتاب الله باتفاق المسلمين وإجماعهم، وهو صحيح الإمام البخاري. كل ذلك من باب التشكيك للناس في ثوابت دينهم وأصولهم ومصادر تشريعهم، ليكون دينهم عندئذ ركيكا، واستقامتهم على هذا الدين تكون استقامة ضعيفة. عند أدنى شبهة فإنهم عندئذ يروحون معها، أن ينتفي عنهم الرسوخ لانتفاء أصل العلم وكماله عنهم بهذه السنة وهذه الشريعة.
نعم دكتور علي، وهذه النقطة أيضا تحتاج مزيد من النقاش، لكن نأخذ هذا الاستطلاع عن معرفة مدى معرفة الأحاديث النبوية، نستمع إلى هذا الاستطلاع ثم نواصل.
الركن الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأحاديث النبوية تنقسم إلى من حيث السند إلى الحديث الصحيح والضعيف والحسن. فأصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هم كتابي الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من الأئمة البقية: النسائي والترمذي وأحمد بن حنبل وابن ماجه وغيرهم.
الأحاديث النبوية هي أحاديث سواء كانت صحيحة أو كانت ضعيفة، فما كان صحيحا هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلينا متسلسل عبر الصحابة أو عبر الرواة الذين رووه، ومنها ما هو ضعيف وهو أو المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأحاديث هي هناك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا غموض، ودرجات الصحيح إما أن يكون الصحيح أو الحسن أو الحسن لغيره، والحديث الضعيف بدرجاته أيضا، والأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. والأحاديث الضعيف كما قرر أهل الحديث أنه يعمل به في إذا كان في فضائل الأعمال ولم يكن في الباب غيره.
الركن الرابع.
نعم استمعنا إلى هذا الاستطلاع، إذا كان لكم تعليق دكتور علي.
والله هذه أجوبة الحقيقة موفقة مسددة، وأنا أشكر إخواني على معرفتهم بهذا الأمر الذي سئلوا عنه. وكما ذكروا فإن الأحاديث منها ما هو محتج به مقبول، ومنها ما هو غير محتج به. فالحديث المحتج به إما أنه صحيح أو حسن، والصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وهو الحسن الذي كثرت طرقه وشواهده، وكذلك الحسن منه الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وهو الطريق الضعيف الذي جاءت له شواهد وطرق تعضده حتى ارتقى إلى مرتبة الاحتجاج بأنه حسن لغيره. وكذلك من السنة ما هو غير محتج به ويشمل هذا الضعيف والضعيف جدا والموضوع وهو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يحتج بها، وإن كان الضعيف إذا كثرت شواهده وطرقه وتعددت وتكاثرت ارتقى بهذا إلى مرتبة الاحتجاج كما سبق. نعم.
أنا استأذنك في أخذ هذا الاتصال من فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. دكتور أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وسعد الله مساءكم.
يا مرحبا، حياكم الله، سعد الله مساءك، وحيا الله فضيلة الشيخ علي والإخوة المستمعين والمستمعات الكرام.
نعم دكتور أحمد، نحن نتحدث في حلقة هي كالبحر عن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يعني ما جاء من سننه، وقد انطلقنا من قوله وما آتاكم الرسول فخذوه. الوقت إليكم، فادلوا بدلوكم حفظكم الله.
سلمك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه جدير بنا معشر المستمعين والمستمعات من الصائمين والصائمات أن نتذكر نعمة الله تعالى علينا بهدايته إيانا للإسلام وإكمال الدين وإتمام النعمة. فالله سبحانه وبحمده قد من علينا بهذه المنة في غير ما موضع في كتابه، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهدانا الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا به من ضلالة عمياء، وهدانا سبل السلام، فلله الحمد على ما من به علينا. وقد قال سبحانه أيضا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم أتبع سبحانه ذلك بقوله: فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فتحبيب الإيمان إلى الإنسان والتعلق بخصاله محض فضل الله ونعمته على عبده، فعلينا أن نتمثل هذا دوما. ولا ريب أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن العظيم، فلم يبق شيء من هديه إلا وقد بلغنا موثقا منقولا بالأسانيد التي تطمئن إليها النفوس، كما بين ذلك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء. وأحب في هذا المقام أن أؤكد لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات على أن اتباع السنة هو علامة الإيمان، وأنه لا ينبغي للمؤمن إذا سمع بهذه اللفظة، لفظة السنة، أن يتصور أن هذا من قبيل نافلة القول، وأن هذا أمر زائد لا ينبغي له أن يأخذ به. فقد كان الصحابة الكرام شديدي الحرص على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، حتى إنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أواجب هذا أو مستحب أو محرم أو مكروه، بل كانوا يمتثلون أمره صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بخلاف حال كثير من الناس الآن يعرض له الأمر فيبادر على سبيل المماكسة والتسهيل بالسؤال: أهو واجب أم سنة؟ وقد كان من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لما أراد الحج، حجة الوداع، حدث جابر رضي الله عنه أنه قدم المدينة خلق كثير، فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم. لما؟ قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل عمله. فهذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا أيضا على درجة من الامتثال بحيث لم يبحثوا أو يدققوا في التعليل كما يفعل كثير من الناس اليوم، يقول لا أفعل إلا مقتنع، لا أفعل حتى أعرف كذا وكذا. عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته، بل إنه رضي الله عنه وقع في نفسه شيء من شأن الرمل، فقال مرة ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، وقال مرة فيمن رملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يجب أن يتمثله المسلم في كل صغيرة وكبيرة، أن يتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما هو إمامه، يفعل مثل فعله ويقول مثل قوله، ولا يلتفت لما يقع من بعض الشبهات التي تثار قديما وحديثا، كطائفة ادعت أنه يمكن الاكتفاء بالقرآن عن السنة وصاروا يسمون أنفسهم القرآنيين، ولا والله ما هم بقرآنيين ولا مسلمين، ذلك أن الله تعالى قد قال في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا يشرك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدتم في كتاب الله فخذوه وما لا فدعوه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه. فحري بكل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على اتباع السنة وأن يبحث عن مضانها، وإذا بلغه شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله أو يقوله.
نعم، أنا أشكركم فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم على هذه الإطلالة الطيبة المباركة، فكتب الله أجركم وشكرا جزيلا لكم.
جزاكم الله خيرا وحياكم أبي.
الركن الرابع. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
نعود إليكم ضيفنا الكريم الدكتور علي الشبل، وقد استمعنا إلى مداخلة الدكتور أحمد.
جزاه الله خيرا الدكتور أحمد، وإضافة لما تفضل به فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة سيقع فيها الاختلاف والافتراق في دينها كما وقع في من قبلها، فجاء في حديث الافتراق المشهور وهو متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال رضي الله عنهم، وهذا من فقه الصحابة وفهمهم، ما سألوا عن الفرق الهالكة من هي، سألوا عن هذه الناجية، قالوا من هي يا رسول الله، أي الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على سنتي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية قال هم الجماعة، أي المجتمعون على الحق وإن قلوا. جاء في رواية ثالثة قال هم السواد الأعظم. ولهذا لو استعرضنا منكري السنة في تاريخ الإسلام، أول من أنكرها الخوارج، فإنهم أنكروا حد الرجم وألزم المرأة أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام في حال عذرها، ثم جاء بعدهم الروافض فكانت لهم الراية الكبرى في إنكار السنة وردها، لأنها جاءت من طريق صحابة يكفرونهم ويعتقدون أنهم ارتدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا عن دينهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة ولا قبول لروايتهم. ثم ما زالت هذه المسيرة في إنكار السنة والتشكيك فيها إلى هذا الزمان وإلى آخر الزمان، حتى يكون المستمسك بالسنة في شدة بلائه وعظيم محنته كالقابض بيده على جمر لشدة ما يلقى من الناس في غربة الدين وغربة هذه السنة.
ولا يخفى أيضا تلك الفئة من القوم الذين أتوا وبثوا حديث مكذوبة ومنسوبة يدعون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، والهدف هو إضلال الناس.
كذلك هذا من الكيد الإسلام ومن التعصب والكذب على رسول الله لتحقيق مآرب، إما في جماعاتهم أو في مذاهبهم أو في نحلهم أو حتى في صناعاتهم وفي مكتسباتهم.
نعم، أنا أستأذنكم دكتور علي في أخذ الاستطلاع الثاني حول هذا الموضوع في سؤال يقول: ماذا تعرف عن السنة النبوية؟
الركن الرابع.
السنة النبوية هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله ولكي يقتدي به المسلمون، وأيضا هي قد تكون شرح للقرآن أو بعض الأركان والأصول في الإسلام.
السنة النبوية هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرير قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو ما سكت عنه أو تقرير، يعني الذي شيء الذي يريد منا أن نتأسى به فيه.
السنة النبوية هي سنة الرسول عليه السلام، وهي مكملة للدين في بعض الأمور التي لم تأتي في القرآن، بالإضافة لأنها حياة، يعني السنة النبوية يعني حياة، طريقة حياة، طريقة المعاملة مع الناس، طريقة في كيف تعامل حتى مع الحيوانات أيضا ومع غير المسلمين.
السنة النبوية هي كل ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذه هذا تعريف السنة النبوية، ونقله لنا الصحابة الثقات، ثم نقله لنا التابعون بعد ذلك ومن جيل إلى جيل، حتى ثبتت هذه السنة في الكتب الصحاح وتعارفت عليها الأمة وأخذوا بها.
الركن الرابع.
مرحبا بكم مرة أخرى، إذا كان لكم تعليق.
والله أنا أعجبتني ولله الحمد هذه الإجابات الموفقة في مجموعها من إخواني المستطلع معهم، وأصابوا فيما ذكره أهل العلم، وتلخيصا لما ذكروا، فإن العلماء ذكروا أن السنة هي المصدر الثاني كما في تعريف الأصوليين، وأنها يطلق على السنة المستحب وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ويطلق على السنة أيضا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. أهل الحديث وسعوا الدائرة في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته ووصفه الخلق ووصفه الخلق. وفي باب الاعتقاد السنة قسيم الهوى وقسيم البدعة.
نعم دكتور علي، دائما ما يصدر أهل الحديث كتبهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل من سر أو مغزى حول هذا الموضوع؟
أحسنت. نعم، هذا الحديث صدره الإمام البخاري في صحيح، في أول الصحيح، في أول كتاب من كتب الصحيح، كتاب بدء الوحي. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال سمعت إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث على منبره يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم ذكر العلماء أنه قاعدة هذا الدين، حتى إن النووي رحمه الله في 40 أول ما ذكر من 40 حديثه الدالة على قواعد الدين هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث فيه قاعدة الدين الذي عليه ينبني، وهو من أصول الإسلام العظيمة، حتى قال من قال من شراح الحديث أن هذا الحديث يمثل نصف العلم ونصف الدين، لأنه إن بنى على علاقة الإنسان بربه في قلبه فله من العمل مع الله ما نوى، إن كان نيته الله وثوابه والدار الآخرة فهو على ما نوى، وإن أراد الدنيا أو رياء الناس أو سمعتهم أو زخرفها فهو على ما أراد. وهذا يطابق تماما ما جاء في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مما يجدر التنبيه عليه في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، ونحن في الصيام، أن الصيام لا يعد أداء للفرض حتى تبيته من الليل قبل الفجر، ليكون هذا الصيام مقبولا فرضا سواء كان في صيام رمضان أو في صيام قضائه أو الكفارات. ولهذا ينوه العلماء في هذا الحديث إلى مسألتين: الأولى نية المعمول له، لمن تعمل؟ إن كان عملك لله فهذا هو التوحيد وهو الإخلاص، وإن كان عملك لغير الله فهذا هو الشرك. فهذا نية المعمول له، إنما الأعمال بالنيات. الأمر الآخر نية تمييز العمل وتمييز العبادة، هل العبادة التي تتعبدها فرض أو نافلة؟ صورتها واحدة، لكن الذي يختلف فيها هو أمر النية. الآن نصوم، والآن اليوم نحن صائمون، هل صيامنا فرض أو صيام نافلة؟ المحرك في ذلك هو النية. وكذلك الصلاة، تصلي ركعتين، هل هي فرض أو نافلة؟ تحركها النية. ولهذا قالوا إن النية هنا هي نية تمييز العبادة، أهي فرض؟ وإذا كانت فرض هل هي فرض أو قضاء؟ هل هي نذر أو كفارة؟ هل هو مستحب ونافلة أو مباح؟ يبين ذلك النية، نية تمييز العمل. وهذا مشمول الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا أسلوب حصر، أن العمل لا يقبل إلا إذا قام على هذه النية. ولهذا أمر النية هو الأساس في العبادات وفي قبولها عند ربنا سبحانه وتعالى.
نعم، نستأذنكم دكتور علي أيضا في أخذ الاستطلاع الثالث والأخير في هذه الحلقة. السؤال يقول: هل يجوز السؤال والاستعانة بغير الله؟ نستمع ثم نواصل.
الركن الرابع.
برأيي أن هذا الموضوع يفتي به كثير من العلماء، وهو أنه لا يجوز الاستعانة أو الدعاء أو الأمور التي تخل بالعقيدة الإسلامية. فقال الله عز وجل: نحن دائما في الصلوات الخمس نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نقصد بها من وننادي بها من؟ ننادي بها الله عز وجل. قد يكون الإنسان يصوم ثم يصلي ولكنه يستعين بغير الله عز وجل، فهذه قد تكون مخلة بعقيدته.
لا يجوز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الرزق، كالإحياء، كالإماتة، هذه لا يجوز أن نطلبها لا من ولي ولا من ملك ولا من رسول ولا من أي بشر آخر.
طبعا لا يجوز السؤال إلا لله عز وجل ولا الاستعانة إلا بالله، فنحن نردد في كل آية إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استعنت فاستعن بالله، ولا يجوز الاستعانة بغير أحد سوى الله.
أبدا لا يجوز الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى مطلقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن عباس: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأصل أن الإنسان تكون استعانته بالله سبحانه وتعالى لا بغيره ولا بسواه.
الركن الرابع.
نعم، استمعنا إلى هذه الإجابات من إخواننا حول هذا السؤال: هل يجوز السؤال والاستعانة بغير الله؟ إذا كان لكم تعليق دكتور علي.
أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأنا أشكرهم حقيقة على هذه الأجوبة الموفقة، فإنه أصابوا في أنه لا يجوز أن يستعان إلا بالله كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يجوز الاستعانة بالمخلوق كائنا من كان إلا فيما يقدر عليه هذا المخلوق، حيث يسمعك ويستطيع أن يعينك، كاستعانة الوالد بابنه والرئيس بمرؤوسه والأستاذ بطلابه وهكذا فيما يقدرون عليه. وهذه ليست استعانة عبادية مجردة لله عز وجل، والله جل وعلا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا إشارة إلى الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وكان ابن عباس وقتئذ قد ناهز البلوغ، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، وكان رديف النبي، وفي رواية قال: يا غليم، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، وفي رواية أن الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة، وفي لفظ أن الخلق، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الحديث من أصول الإسلام أيضا، لأنه يبين سنته عليه الصلاة والسلام التي تؤكد مضامين القرآن وأصوله. فالاستعانة بالله والسؤال سؤال بالله عز وجل، وأن يحفظ العبد ربه بحفظ أوامره ونواهيه، ويكون الله جل وعلا كأنه تجاهك في مقام الإحسان، إذا فعلت أو تركت، إذا أتيت أو انتهيت، تفعل ذلك في نيتك تعظيما لله وتعبدا له، كأن الله عز وجل كأنه تجاهك، أي كأنه أمامك سبحانه وتعالى. وفيها أيضا ربط للإنسان في الخير والشر، في دفع المضار وفي استجلاب المحاب، أنها كلها بما قدره الله وقضاه. فإن فاتك محبوبك ومرادك فاعلم أنه لم يكتب لك، وإن أصابك ما تكره وما لا تشتهي فاعلم أن هذا الأمر قدره الله عليك. إذا أيقن به العبد المؤمن المسلم السني عندئذ يستريح قلبه ويرتاح خاطره، أنه ما أصابه إلا ما قضاه الله عليه، وما منعه إلا ما قضاه الله عليه، وعندئذ يستحث في العمل، فيحمد الله على ما أولاه به من النعم، ويصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به من البلايا والنقم، بل يرتقي فيرضى بمصاب البلايا إذا علم وأيقن أنها من عند الله عز وجل، وهي رتبة في الإيمان، والرضا بالقضاء والقدر لا يبلغها إلا الكمل من عباد الله المؤمنين. نعم
نعم دكتور علي، ونحن يعني ربما يتساءل سائل، وأعود وأؤكد على هذا المعنى، وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني أحدهم دكتور علي ربما يقول إنه قد أصابها ما أصابها، ويوجد أحاديث يعني فيها من الضعف ما فيها، ومع ذلك هناك من يصححها وغيره من العلماء من يضعفها، كأنه يتساءل يقول ماذا يجب علي في هذه الحالة؟
الحمد لله، هذا كله مما وفق الله إليه وأرشد إليه وجعله بين المؤمنين حتى يبذلوا جهدهم ومجهودهم في تحري وتتبع وحفظ وتنقية سنته عليه الصلاة والسلام مما يشوبها. الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هنا هو القرآن وما يتبعه من السنة. تولى الله حفظ القرآن، وتولى الله حفظ معانيه بحفظ العلماء الذين أبانوا عن معاني كلامه ومراد الله في كلامه. كذلك قيض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام علماء أجلاء أفذاذا سطروا بسيرهم وجهدهم وجهادهم أروع الأمثلة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم يجد هذا الحرص والعناية العظيمة في أمة من الأمم لحديث نبيه كما وقع في هذه الأمة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث من هم؟ إنهم أقوام شابت عوارضهم وبلغوا من العمر عتية، أفنوا أعمارهم وأوقاتهم كلها في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حفظه رواية وتنقيته من ما دخل عليها، في حفظه دراية في فقه الحديث وفي معناه وفي تنزيله على معناه الصحيح، بين تحريف الغالين وانتحال المبطلين، بين المؤولة والمعطلة، وبين من سيبوا الشريعة وأهملوها اتباعا لأهوائهم وشهواتهم وأهواء غيرهم. ولهذا كان جهد العلماء، علماء الحديث، علماء السنة على مدى 14 قرنا في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن وبيانا لهذه الشريعة. لما رفع أهل البدع برؤوسهم جاء الإسناد، والإسناد من الدين، حتى قال محمد بن سيرين وغيره رحمهم الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء. فحفظت لنا سنته عليه الصلاة والسلام، حفظت لنا كما حفظ القرآن، حفظت في لفظها وحفظت أيضا في معناها وفي فقهها. نعم قد يختلف أهل العلم في تصحيح حديث أو تضعيفه، فهنا يأتي مجال الاجتهاد، فمن صحح ما وجه تصحيحه، ومن ضعف ما وجه تضعيفه. إن كان المتلقي من أهل العلم ميز بين قول هذا وهذا وأخذ بما تحتفه الأدلة والقرائن المصححة والمعتبرة، إن كان من عوام الناس يتبع من يقلده ويثق في علمه وفي دينه أخذا من قول الله جل وعلا في آية سورة النحل والأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا كما يكون في الأحكام الشرعية يكون كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه أو تضعيفه أو تحسينه أو أو رده. نعم
نعم، حتى إنه دكتور علي حفظا لهذه الأحاديث ظهر علم الجرح،
ظهر علم الحديث بمعنى بكليته، ومن فروعه علم الجرح والتعديل المتعلق بالرواة.
نعم.
ومن فروعه علم الناسخ والمنسوخ، ومن فروعه علم المصطلح، ومن فروعه علم التعارض والترجيح، علوم كثيرة اشتمل عليها. نعم. علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم المصطلح عليه في هذا الزمن،
وكل هذا حفظا وصيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في ختام هذه الحلقة تقدم إليكم ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، على جزيل ما تفضلتم وتحدثتم عنه، عن موضوعنا موضوع الحديث، وقد انطلقنا من قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، كما أنقل لكم تحية الزملاء فريق البرنامج في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التنسيق إسماعيل بن محمد البهجان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية والمونتاج محمد بن عبد المغني الفايز وأحمد بن عبد الكريم المجحد، في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، ومذيع الفترة سلطان الربيع، ومنفذها علي أنجيدان. وتقبلوا تحية محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي، وفي الإخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم في خير وعلى خير وإلى خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الركن الرابع: تتوالى مواسم الخيرات، مواسم البر والحسنات.
الركن الرابع:
في رمضان يتضاعف الأجر،
وفيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه تعمر القلوب بالإيمان، وفيه تفتح أبواب الجنان.
وإذا سألك عبادي عني فإن قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الركن الرابع: برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.